منبرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أرحب بكم في بداية هذا اللقاء سائلا ربي جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، كثر السؤال في هذه الأيام عن صيام يوم عاشوراء وتحديد توقيت هذا اليوم، وذلك أن يوم عاشوراء كما أعلن في بلدنا هنا وغيرها من البلاد اختلف عن بعض الدول الأخرى. وفي الحقيقة هذه مسألة وقعت في عهد صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واستنبط العلماء منها دليلا فقهيا على تعدد اختلاف المطالع واعتبارها، يعني أن لكل بلد تحديد وتوقيت له خاص به على حسب رؤيته للهلال، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأبو كريب في عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أن أهل الشام صاموا في يوم يختلف عن صيام أهل المدينة فيه، وعرف ذلك بين الصحابة وأقروا كل واحد على حاله. يعني مثلا أهل المدينة صاموا في يوم السبت، وأهل الشام صاموا يوم الجمعة. طبعا في ذاك الوقت لا توجد وسائل اتصال كالحال اليوم فيما بيننا، وإنما لا يعرف ذلك إلا بالانتقال الذي يستغرق أياما لعدم أيضا توفر وسائل المواصلات وقتئذ. طب ما اتصال ثم أعد لكم في هذا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله يكرمك.
الشيخ معي سؤالان. السؤال الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني الذي يأكل بصل أو ثوم أن يأتي المسجد. طب الإنسان لو أكل مثلا بصل أو ثوم لكن طهر صامه مثلا بالمعجون مثلا أكل حلوى حتى ذهب الريحة، يعني يروح يصلي في المسجد عادة ولا يروح يصلي؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، بعض من مدخنين السجائر برضه يأتي المسجد ويدور المصلين، يعني واحد يقف في الصف فيجد الرجل اللي جنبه يعني فمه يعني شارب سجائر فيضر المصلين فيؤذينا، يعني فعايزك تتكلم في هذا الأمر يعني.
حاضر. أقول يا إخواني، فعل الصحابة دل على اعتبار اختلاف المطالع بين البلاد، وأن لكل بلد رؤيته التي تثبت له ويبحث عنها. وللأسف الشديد أن بعض الناس قد يتابع دولة غير دولته، وفي الحقيقة هذه المسألة تسبب نزاعا وارتكابا لأمور الشارع الكريم في تشريعه لا يعنيها ولا يريدها ولا يقصدها. يعني مثلا عندما يأخذ إنسان برؤية بلد آخر وهو في بيت مع أهله وذويه فيفطر هو ويصومون هم، أو يصوم هو ويفطرون هم، ما الذي يمكن أن يتصور في مثل هذه الحالة؟ ولذلك يا إخواني الكرام، على الإنسان أن يفكر مليا طالما أن الشرع الكريم أتى بمثل ذلك، أن اختلاف المطالع أمر وارد وواقع وحاصل، وقد وقع في عهد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فصام أهل الشام في يوم وأهل المدينة في يوم آخر ولم يعب أحدهم على الآخر. طبعا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كل سنة وانت طيب يا حبيبي.
طيبة.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
طيب أنا كان عندي بيت يعني كنت شارياه.
نعم.
بس ساعة ما شريت البيت دي ده قلت يعني في نيتي كده إن أنا هشتريه ولو لقيت أحسن حاجة أحسن يعني ممكن أبيعه. بس دلوقتي أنا ما بحتوش يعني وصرفت نظرة عن البيع. بس هو على اسم يعني دلوقتي ومش عارف بقى علي زكاة فيه ولا اعمل ايه.
انت اعلنتي عن بيع يا اختي؟
لا ما اعلنتش ولا قلت ده انا قلت في نفسي دي
في نفسك يعني
ساعة ما شريته يعني بس دلوقتي انا مأجراه بإيجار رمزي يعني مش كتير ولا حاجة.
طيب
هل علي زكاة يعني وهو طيب. بقاله 4 سنين شرياه اطلع زكاة عليه ولا اعمل ايه ولا
طيب طيب تابعي معنا سألتك وسأجيبك بعد قليل إن شاء الله.
في سؤال تاني معلش.
تفضل.
نفس عندنا بيت بس شركة أنا وأختي بس مأجرينه
يعني
كانوا مأجرينه هل برضو ده عليا في زكاة ولا إيه؟ بس الإيجار اللي بيطلع برضو بنتقسم إحنا وهي وحاجات يعني ما مش كتيرة يعني.
طيب حاضر أنا سأفصل القول في هذه المسألة إن شاء الله.
جزاك الله
تابعي خير. تابعي مع الله يكرمك. إذن يا إخواني على العاقل ألا يسبب فتنة بين أهله ويعني جيرانه وبين قاطن بلده، فأنت اعتبر برؤية بلدك ويعني ما تعلنه هذه البلد وما يخبر أو ما تخبر به دار الإفتاء ويعتمده الحاكم في هذه الدولة أنت اعتبر به ولا حرج عليك في ذلك والحمد لله رب العالمين. مسألة سهلة جدا ولا تحتاج إلى أن يختلف فيها الناس. وأنا أتعجب عندما يعني كنت أسمع ولكن هذا يعني قبل ربما أكثر من 30 سنة إن الناس تكون صايمة يوم 30 رمضان ويعلن في بلد آخر أن هذا اليوم يوم العيد عندهم وأن الشهر عندهم فقط 29 يوم فيفطر من هنا أو مجموعة ممن هنا متابعين أهل البلد الآخر الناس يصومون وهم يخرجون إلى مصلى العيد ويفطرون. هذه من الفتن التي ابتلي بها بعض الشباب المسلم لعدم الحقيقة مراعاة الواقع وتنزيل الأمور وفقها كما يجب أن تكون. ولا يحق لنا بحال نحن نتناطح في مثل هذه المسائل وعندنا الشريعة الغراء قد أوضحت بحمد الله عز وجل كل ذلك. إن شاء الله تعالى أيضا يعني أنتظر ما يصل يعني منكم من أسئلة على مدار هذا الوقت إلى أن ينتهي وقت البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
والله أستاذ حضرتك بس في 4 أسئلة.
اتفضل.
ربنا يبارك فيك. كنت سألت مرة على الكرامات بتاعة الشهيد اللي هو مبطون اللي مات مبطون أو محروق أو كذا. عارفين احنا شهيد الاخر ان له كرامات معينة كشهيد المعروف.
نعم.
اما الشهيد بقى اللي هو غير اللي ماتت في النفاس او كذا. فعايزين حضرتك تقول لنا على بعض الكرامات اللي هي خص بها هذا الشهيد هذا النوع من الشهداء. ماشي.
طيب اتفضل انا سأتكلم معك وابين لك ان شاء الله. حاضر. اتفضل. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك لو واحد اخذ يعني عليه فلوس لواحد وخلاص مش هيديها له الاولى للطرف الثاني ان هو يخليه يقتص منه يوم القيامه ولا يسامحه وياخد اجره من ربنا.
طيب حاضر.
يعني الافضل الحاجه الثالثه. السؤال الثالث عارفين ان الدعاء حضرتك اما مثلا يجاب بقى في الدنيا او يؤجل له في الاخره او ينفع او يرفع او يدفع عنه من البلاء بقدره.
نعم.
لكن في مثلا يقول لك ايه اوقات يجاب فيها الدعاء اماكن يجاب فيها الدعاء مثل الكعبه وكده. فطالما ان الدعاء له الاجابه ب3 طرق.
أيوة.
طب الاماكن الثانيه دي والاوقات ديت والتوجه للقبله والوضوء وهكذا.
سؤالك ايه بقى؟ انت يعني تخبر الاهل
ايه
سؤالك ايه في الحته دي؟
سؤالي في الحته دي يعني اي دعاء ندعيه في اي وقت وفي اي مكان وباي حاله لابد له ان هو يجاب احد الطرق الثلاث ولا طيب. في اماكن تانية يجاب بها بطريقه مفضله يقول لك افضل وقت للدعاء وافضل وقت الكذا
طيب
لو هو دعا في وقت غير الاوقات المفضوله يكون مصير الدعاء ايه؟
طيب حاضر
اخر سؤال بعد اذنك عارفين ان قراءة قل هو الله ثلاث مرات تعدل في قراءة القرآن فلو واحد بيصلي القيام بثمان ركعات الافضل ليه ان في كل ركعة يقرأ ربع عشان يقرأ جزء في نهاية القيام ولا كل ربع ركعة يقرأ قل هو الله ثلاث مرات وجزاك الله خير
طيب وشكرا. حاضر طيب يا اخواني السؤال الاول اللي ورد الي في هذا اللقاء السائل يقول فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي من أكل ثوما أو بصلا إلى المسجد بل أن النبي عليه السلام أمر باعتزال من فعل ذلك المصلى. هو الحقيقة له استفسار وأيضا أشار إلى توجيه. التوجيه أن بعض الناس يفعل ذلك ويذهب إلى المسجد ويؤذي المصلين بهذه الرائحة. وأقول لإخواني النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا بذلك وأشار إلى هذا الأمر وفيه نهي من أن يأتي من يأكل من هذه الشجرة إلى بيت الله تبارك وتعالى العلة في ذلك يعني في النهي العلة في النهي ألا يتأذى المصلون بهذه الروائح الكريمة وبالتالي على فعل ذلك أن يلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أقول له تجنب الأوقات التي تكون الصلاة فيها قريبة فلا تأكل شيئا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكله لمن يرغب أن يحضر المسجد فأنت تصلي إذا كان الصلاة قريبة ثم تأكل ما شئت بعد ذلك سؤاله يقول أن إنسانا بعد ذلك أكل ثم استخدم المعجون وغير ذلك لإزالة هذا الأثر فهل له أن يصلي يعني مع المسلمين في المسجد؟ أقول إن فعلا زال ذلك باستخدام هذا أو لطول المدة نسبيا أو لأنه أخذا أكل شيئا يمكن أن يؤثر على هذه الرائحة لأن غالبا أن هذه الرائحة تخرج أيضا ليس من الفم فقط ولكن قد تكون من المعدة المهم إن زال أثر الرائحة الكريهة فلا بأس ولا حرج أبدا بل عليه إن كان من المستطيعين الحضور إلى المسجد للصلاة وليست عنده أعذار فعليه أن يلبي أذان المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أيضا وأنا أتحدث عن ذلك أود أن أشير إلى مسألة أخرى وهي أننا طالما أن النبي عليه السلام علل النهي بالتواجد في المسجد بالرائحة الكريهة فعلى المسلمين إذن أن يحرصوا على النظافة والرائحة الطيبة عند رغبتهم الدخول للصلاة في المسجد وأشير هنا مثلا وقد أشاهد أنا ذلك وقد يشاهد غيري ذلك أحيانا نجد بعض المصلين وأقول جزاهم الله خيرا على حرصهم على الصلاة مع الجماعة يؤذن المؤذن ويأتي وقت الإقامة ثم بعد ذلك يشعل نار سيجارته ويقف أمام المسجد وقد يقوم المؤذن بإقامة الصلاة وهو يشرب سيجارته ثم يرميها من فمه ثم يدخل إلى الصلاة هذه الرائحة لا شك أنها كريهة وتؤثر على من بجواره وبالتالي فقط إشارة لمن يتعاطى ذلك أن يحرص على عدم إيذاء المسلمين بمثل هذه الروائح الكريهة والحمد لله تشريع رب العالمين كله خير هذه الشريعة الغراء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه فلنحرص على ذلك إخواني الكرام أختنا لها سؤالان بعد ذلك، بتقول بأن عندها بيت اشترت ثم قالت لو وجدت شيء أحسن منه سأبيعه. طب مع اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل.
ألو،
اتفضل أسمعك، اتفضل اتكلم، الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا حبيبي، كيف حالك؟ ألو،
اتفضل اتفضل اسأل.
تفضلك الله. قلت مثلا عن النذر، توضيح النذر يعني.
توضيح النذر. حاضر، سأتكلم عنه إن شاء الله. حاضر، في شيء آخر؟ طيب، أختنا اللي اشترت بيت وقام في نفسها قالت أنا لو وجدت أحسن من هذا البيت أبيعه وأشتري بيت آخر، ولكن هذا لم يحدث، ويعني مر 4 سنوات على ذلك ولم تبع البيت ولم تشتري شيئا آخر، تسأل هل عليها زكاة؟ أنا قلت لها هل أنت أعلنت عن بيعه؟ قالت لا لم أفعل، ولكن هذا كان في نفسي أقول، وده إن وجدت أحسن فعلته. الحقيقة هذا يحدث مع كثيرين. أقول بصورة عامة، هذه الممتلكات، العقار اللي عند الإنسان، طالما أنه لا يتاجر فيه ولم يعلن عن بيعه فلا زكاة عليه. وبالتالي يكون السؤال الآخر واضح الجواب عليه، لأن سؤالها الثاني تقول فيه في عندنا بيت أنا وأختي شركة فيه وإحنا مأجرينه، وإيجاره حتى كما ذكرت يعني بسيط، فهل عليه زكاة؟ أقول يا إخواني، هذه العقارات من الأراضي والمباني وغيرها، طالما أن الإنسان لا يتاجر فيها ولا يعلن عن بيعها ولا يريد ذلك فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، والدخل الذي يدخل منها هو اللي عليه زكاة، إن كان كبيرا، حتى يعني لا يخطئ الإنسان ويقول بأن حتى الإيراد ليس عليه زكاة. لا، بعض الناس قد تكون عنده عقارات تدخل إليه على مدار العام، أو أنه لا ينفق منها، فبعد عامين أو ثلاثة تصل هذه الإيجارات إلى نصاب الزكاة، فيجب في هذه الحالة إخراج الزكاة على هذا المال اللي هو خارج من هذا الإيه، اللي هو خارج من هذا العقار. أخونا له يعني 4 أسئلة بيسأل، يقول يعني عايز يعرف بعض كرامات الشهيد المبطون والمحروق. طيب أخونا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، يا مرحبا،
حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مكواي ومكواكم.
اللهم آمين. إخوانك يعني يفرحون باتصالك، والدليل على ذلك أنهم يخبروني مباشرة معك أبو معاذ.
وأنا كمان أفرح بصحبتهم وبمواجهتهم.
جزاك الله خير.
خيرا جزاك، بارك الله فيكم.
تفضل.
أشرع في الأسئلة، بارك الله فيكم.
تفضل.
أقول الدين لا يثبت إلا بخبر.
نعم.
لا يثبت الدين إلا برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، وهو الذي عليه الاعتماد.
نعم.
وهو سلاح السلفي المتبع، وهو الشجاع في حلق كل مبتدع.
نعم.
وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، إياك أن تكون عنه نأيا أو تقدم عليه رأيا. وفي هذا الموضوع أطرح سؤالا في حديث شائع على ألسنة الناس، ولا أدري هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
تفضل.
يقال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا الإنسان بهذا الدعاء في أي وقت كأنه حج 36 حجة، وختم القرآن 36 ختمة، إلى آخر هذا الحديث، والظاهر أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا صحيح.
أرجو أن تفيدنا، بارك الله فيك.
حاضر.
في السؤال الثاني، في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
السؤال المطروح، هل يقصد بطاعة ولي الأمر الحاكم فقط أم يقصد بذلك كذلك الأولياء الوالدين؟
حاضر.
ثم هل طاعة الوالدين وطاعة ولاة الأمر ما الدليل على ذلك أنها مقيدة؟ بارك الله فيك.
بال بال بولي الأمر يعني كده؟
ولي الأمر لكن هل هناك دليل يدل على أنها مقيدة ليست مطلقة؟
حاضر.
السؤال الأخير، في بعض الأمور عندنا لا تمت إلى أخلاق ديننا الحنيف، نراها عندنا في المجتمع ونرى أئمة المساجد يتحدثون عنها، ألا وهي أنك تجد رجل يتزوج امرأة وتكون بينهم مودة ورحمة، وما إن ينفصل تعود بينهم عداوة. بالعكس، تجد أن المرأة توقف الرجل في المحاكم و تفرض عليه ضغوطات في المحاكم إلى غير ذلك.
نعم،
تتكلم في هذا الأمر.
حاضر،
شكر الله.
جزاك الله خير وشكر الله لك، بارك الله فيك. أرجع إلى الإجابة عن السؤال الأول اللي معي من أخي اللي اتصل وذكر يقول كرامات الشيء، هذه الكرامات له هو بارك الله فيك، يعني الله أعلم بحال من يموت، وأسأل الله عز وجل أن يختم بالخير والفلاح والصلاح والهداية لكل من يموت من المسلمين، أن يختم له بخير. والكرامات تنفع صاحبها، أنت ماذا تريد من ورائها وماذا تعني بذلك؟ بعض الناس يتوسعون في هذه المسائل وقد يسول لهم الشيطان بأن هذا الميت خرجت له كرامات، وبالتالي قد يظنون فيه الولاية وأنه يمكن أن يدعى من دون الله أو ما إلى ذلك. على كل حال، نسأل الله عز وجل لكل من يموت شهيدا أن يعطى أجره من لدن ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، وما كانت له من كرامات أو حصول فهذا ينفعه هو ولا علاقة لغيره به. ولا شك أننا نؤمن بكرامات الأولياء كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الفرق الأخرى كالمعتزلة التي أنكروا ذلك، ولكن لا يعني إيماننا بكرامات الأولياء أننا ندعوهم أو نتوسل بهم دون الله عز وجل. طبعا اتصال، السلام عليكم.
صباح الخير.
تفضل.
أيوة حضرتك، بالنسبة للسجود الذي لا يرص عقبيه ولا يدع أصابعه في اتجاه القبلة، هل تكون صلاته باطلة؟
الساجد اللي هو يعني عندما يسجد
لا يرص عقبيه ولا يدع أصابع القدمين في اتجاه القبلة، هل تكون صلاته باطلة؟
يعني يثنيها كده.
ايه؟
يعني يثني أصابعه؟
يثني أصابعه بحيث أنها تكون في اتجاه القبلة، لما يعملش كده تكون.
بس هو بجسده متوجه إلى القبلة؟
يعني حضرتك، يعني اللي أنا قريته أنه لابد أن هو يرص عقبيه ويجعل أصابعه في اتجاه القبلة.
نعم.
هل هذا تكون صحيح؟
بس طبعا هو جسده كله متوجه للقبلة. كده؟ صلاته صحيحة بارك الله فيك مع كراهة فعل ذلك، فينصح بأن يفعل، يعني أن هو لا يعني يجعل أصابعه من الداخل، يعني يسجد على أطراف الأصابع، يسجد على أطراف الأصابع، أما صلاته صحيحة بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إني أحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله، ذي أحبتني له، جزاك الله خير.
إن شاء الله عندي سؤال.
تفضل.
أنا عندي 42 سنة ومريض سكر، وعندي ربو شعبي، وعندي خشونة في ركبتي اليمين وفي ظهري، فأصلي وأنا جالس. فأصلي وأنا جالس، وأحيانا ربنا يعفو عني أصلي في المسجد وأحيانا في البيت، وأنا بصلي الفجر حاضر في البيت وأحيانا العصر. فهل ينطبق علي حديث صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة؟
طيب حاضر.
والفقرة الثانية، زوجتي لا تصلي وأنصحها كثيرا ولا تصلي، لدرجة أنها قلت لي سيبني ما تيجي من نفسي. هل أقسم على ذلك؟ استعمل معها الرقة والشفافية في يعني في الكلام عشان ما مبقاش ايه اكرهها في الحاجة.
طيب،
فهل علي اسم في ذلك؟
حاضر.
وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياك. جزاك الله خير. أما سؤال الثاني لأخينا يقول إنسان عليه فلوس لرجل ولم يعطيها إياه، يقول الأولى في هذه الحالة أن أسامحه ليكون لي أجر عند الله عز وجل أو أخذه منه؟ هذه الحالة تختلف باختلاف الذي أخذ المال. لأخذ المال إن كان بحاجة إليه ولم يتمكن من رده إليك لحاجته وفقره، فهذا من الأولى ومن السنة إرشاد النبي عليه الصلاة والقرآن الكريم إلى يعني عدم التجديد عليه، وكما قال الله تبارك وتعالى فناظرات إلى ميسرة، ومنها أنك تسقط عنه هذا الدين ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. أما إن كان مستطيعا وعنده المال، فالأولى في مثل هذه الحالة أن تأخذ حقك طالما أنه لا يحتاج إليه. لماذا؟ أخشى أن يتحول مثل هذا الرجل أو غيره إلى إنسان يعني مستفيد طامع فيما عند الناس. فأنت أعطي الأمور أولوياتها، انظر في حاله وشأنه، إن كان بحاجة فأنت تؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. طب مع الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا وسهلا.
كرمك الله، جزاك الله خيرا.
إياك الله يبارك فيك.
والله دائما كرزت يعني آيات كل نفس ذائقة الموت.
نعم.
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية، وذكر برضو كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وذكر أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، يعني الموت أمامنا لكننا لا نتعظ، ويعني أحببنا الدنيا، فنتذكر من حقك يعني لنا نحن نقبل على الآخر ونتذكر الموت. وجزاك الله خير يا دكتور.
بارك
الله فيك.
طب السؤال الآخر الثالث لأخينا جزاه الله خير، بيقول الدعاء وحالات الإجابة. قال يعني مثلا عند الكعبة أو الأماكن أو الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، لو دعا فيها الإنسان هل يعني فعلا يقبل دعاؤه؟ وإيه الحكم لو دعا في غير هذه الأوقات؟ أقول يا أخي بارك الله فيك، الإنسان يدعو على الدوام في كل وقت وفي أي مكان، ولكن تحري أوقات الإجابة والأماكن الفاضلة أمر مطلوب كي يستجيب الله الدعاء، دي من الدوافع ومن اتخاذ الأسباب. ولكن لا يشترط أن الإنسان لا يدعو ويكف عن الدعاء إلا إذا كان في زمن فاضل أو في مكان فاضل. فكل الناس ربما لم يصلوا إلى مكة إلى بيت الله الحرام ليدعو ربه سبحانه وتعالى عند الكعبة، وليس كل الناس يقفون في عرفات في هذا الزمان الفاضل لكي يتوجهوا إلى الله بالدعاء. من وفق لذلك فالحمد لله، ومن لم يوفق فعلى العبد أن يدعو ربه في أي مكان وفي أي زمان بشرط الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق. وليلاحظ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة، وأنت يعني أشرت إلى أن الدعاء قد يستجيب الله دعوة الداعي ويعطيه سؤلة، أو أن يعني يدفع الله تبارك وتعالى أو أن يدفع الله تبارك وتعالى عنه من الضرر ومن السوء بمثل ما سأل، أو أن الله عز وجل يؤخر ذلك له إلى يوم القيامة فيعطيه أجره. فأنت على كل حال تدعو ربك سبحانه وتعالى ومولاك، ويعني ترجو الإجابة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عايزين سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم مشاركة الكافر أو المرتد في أي مشروع؟
مشاركته.
نعم.
حاضر.
والسؤال الثاني، ما هو يعني ما الوسواس القهري، ما علاجه؟
حاضر.
ماشي حسنا.
أه آخر سؤال لأخينا صاحب هذه الأسئلة جزاه الله خيرا، يقول والحديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وما ذاك إلا لأن هذه السورة العظيمة في الحقيقة فيها توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات الوحدانية لرب العباد ونهي عن نسبة الولد إلى الله عز وجل وغير ذلك من الأمور المنكرة التي وقعت من بعض الناس، والإسلام بريء من الشرك ومن المشركين. وتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه من أهم المسائل في دين الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على رأس دعوته الاهتمام بدعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، بل إن الأنبياء جميعا يشتركون في ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإفراد الله بالتوحيد هو يعني دعوة كل الأنبياء والمرسلين. أما إذا غيرت وبدل بعض الناس هذا الأمر ووقعوا في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى فأمرهم في خطر عظيم، ونحن ندعوهم إلى العودة إلى حظيرة دين رب العالمين سبحانه وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة. ذكر أهل العلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأهميتها ولأنها تتحدث بصورة وسميت بصورة الإخلاص عن إخلاص الدين لله وتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وحده جل في علاه ونفي الشريك والولد والصاحبة عن رب العالمين سبحانه تعالى، وتنزه وتقدس أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد. ومع كل ذلك قل هو الله أحد في معناها وتعدل ثلث القرآن، ولكن لا يعني ذلك أن يقوم الإنسان بها ويقرأ بها فقط في الصلاة، أو أن يزعم أنه إذا قرأها ثلاث مرات فكأنه قرأ القرآن. لا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، قال تعدل ثلث القرآن في الفضل في الأجر في ما تضمنته من أمور عظيمة ومسائل فقهية كبيرة استنبطها العلماء، وما ذاك إلا لأن القرآن الكريم يدور حول ثلاثة أمور: حول إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى جل في علاه، والإيمان بالأنبياء والمرسلين والتشريعات الربانية الواردة فيه، ثم القصص الوارد عن الأنبياء والمرسلين. فهذه السورة تعدل في المعنى في توضيح ما اشتمل عليه القرآن الكريم، ولكن ليس معنى ذلك أن لو أن الإنسان قرأها واكتفى بها فكأنه قرأ مثلا ثلث القرآن في الصلاة. لا، ثلث القرآن في الصلاة يأخذ عليه بلا شك أجرا عظيما، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام بين يدي ربه ومولاه، وكان يعني يكثر في الصلاة التطوع بصورة خاصة من قراءة القرآن، لدرجة كما في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، فدل ذلك على أن الأفضل أن يقرأ من آيات الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك، مع إيماننا وتصديقنا بقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سائل يسأل يقول أنا أريد أن توضح لي النذر. النذر هو إيه؟ النذر عبادة جليلة جدا، النذر من العبادات التي يتلبس بها العبد لربه ومولاه قاصدا الأجر من الله عز وجل. يعني تأتي أنت كده ابتداء تقول والله لو كان مثلا عندك مال تقول نذرت إن أنا أخرج من مالي هذا لله تبارك وتعالى، فهذا عمل عظيم ويجب عليك أن توفي به، وأن الله تبارك والله تبارك وتعالى قد أثنى على أهل الإيمان الذين ينذرون مثل هذا النذر ويوفون به، فقال بأن من صفاتهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا النذر تفعله لله تبارك وتعالى. إنسان يأتي جالس مستريح يقول والله أنا نذرت أن أصوم 3 أيام لله تبارك وتعالى أو شهرا لله تبارك وتعالى. رجل عنده يعني سعة في صحته فأراد أن يشكر ربه على ما أنعم به عليه، يجب عليه الوفاء وأجره عظيم، تلبس بعبادة عظيمة من الله لله تبارك وتعالى. طب معنا أخونا أبو معاذ مرة أخرى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
شرعت في الإجابة عن أسئلتي بارك الله فيك أم لا؟
سأشرع الآن.
أنا فقط أريد أن أوضح لك بالنسبة للسؤال عن الحديث.
نعم.
لأنه قد طرحت عليك سؤال في الحلقة الماضية وقلت لك أني أملك محل لنسخ الأوراق وكذلك للطباعة، طباعة الأوراق.
للطباع
عندي آلة طباعة ونسخ عند الأوراق.
عندك دار طباعة؟
نعم
نعم.
فبعض الناس يأتوني ببعض الأوراق لأستخرج نسخ صور طبق الأصل، إن صح التعبير. فأنا لا أنظر إلى تلك الأوراق كما أجبتني من قبل، أسرع بنسخها مباشرة. أما بالنسبة للكتابة فأنا أتحرى الحق حتى لا أقع في مساعدة هؤلاء في نشر بدعهم وضلالاتهم. فأنا أتاني آت بورقة مكتوب فيها هذا الدعاء، فوددت أن أسألك حتى أتحرى.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. أنا سأبدأ الآن في الإجابة على أسئلتك، وهذا الحديث لم يصح.
شكر الله،
جزاك الله خير. طيب أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا. طيب السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ.
يا مرحبا
حضرتك. أنا اللي سألت حضرتك الأسئلة في الأول الحلقة.
نعم.
وحضرتك تفضلت مشكورا، احنا بنحبك في الله، تفضلت مشكورا جاوبت عليها. بس في 3 أسئلة حضرتك جاوبتهم غير ما أنا سألت.
اللي هي ايه؟
يعني حضرتك المقصود بالشهيد مش الكرامات عشان اتبعه كده، ما الاجر اللي اعده الله سبحانه وتعالى للشهيد اللي هو المبطون والغريق والبطن وهكذا. يعني
كده سألتنا عن الكرامات، بارك الله فيك، اتفضل.
لا مقصودش عن الكرامات، يعني الشهيد العادي يرى مقعده من الجنة ويشفع في كذا.
نعم نعم.
فايه الاجر الذي اعده الله سبحانه وتعالى للشهيد؟
حاضر.
اما السؤال الثاني برضه بتاع الدعاء، ان عارفين ان الذي يدعو بدعوه لا تضيع، فاما توجه كذا او كذا. حضرتك تفضلت مشكورا. طب ايه الميزه ان انا مدعي في اماكن فاضله او اوقات فاضله تانية غير الثلاث حاجات اللي توجه فيهم الدعوه؟ الحاجه الثالثه
هذا خير، بارك الله فيه. يتحرى الانسان يعني مواطن الاجابه ومواضعها، هذا يعني فيه تكلم فيها العلم وفيه فوائد عظيمه لك انت، ففعلها. بالنسبة لأخونا اللي كان معي الآن لما سأل، قال بداية سؤال وسجله عندي كرامات الشهيد ويريد بعض هذه الكرامات، ثم وضح ذلك يقول أنا أقصد بذلك الأجر المترتب على الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يعطي الشهيد أجره. وقد وردت يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبين فضل الشهادة. الشهادة لا شك أن مكانتها عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ولا شك أيضا أن الشهداء يعني أقسام وألوان وأنواع. فشهيد المعركة يختلف عن شهيد الذي يموت مبطونا أو غريقا أو حريقا أو ما إلى ذلك. الأول له مكانة عالية وفضل عظيم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من مات بالبطن شهيد، والمرأة إن ماتت في نفاسها فهي أيضا شهيدة، ومن مات بالغرق فهو شهيد، والمبطون شهيد. وهذا يدل على أن هؤلاء لهم فضل عظيم لدى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد ورد أيضا أن يعني الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، والأحاديث في ذلك متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نقول بأن فضل الله تبارك وتعالى عظيم وواسع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب الخير والتوفيق والسداد لكل مسلم. أرجع مع سلة أخي بمعاذ الحقيقة، هو يعني ابتدأها بكلمة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يجازيك خير فضيلة الدكتور، ربنا يبارك فيك جميعا يا رب. أنا ليا ثلاث أسئلة. أنا كنت عايزة أسأل عن لو إنسان يعني وقع في مظلمة وأفاض بها الأخت مؤتمنة، يعني مش هي مش يعني مش بيقول عليهم حاجة وش، بس هو بيفضفض، عايز أعرف إيه الفرق بين الفضفضة والنميمة؟ دي أول سؤال. السؤال الثاني أنا كنت عايزة.
طيب يعني المراد بالفضفضة تقصدي إيه يعني؟
يعني مثلا لو وقت عليه مظلمة فبيحكي ان المظلمة يعني مش عايز يروح عند الناس دي عشان وقت عليه مظلمة كذا كذا كذا، يعني يتكلم في الموضوع ده مع اخت مؤتمنة يعني مش مع اي حد.
القصد من الكلام ايه؟
ان هي ما تروح في المكان ده تاني بس. او
طيب ماشي طيب.
السؤال الثاني كنت عايز اعرف ايه من الكتب الميسرة على الشباب والاولاد اللي احنا في البيت ان شاء الله ندرسها، تفسير القرآن او توضيح الشريعة مثلا، الفقه والحاجات المبسطة ان انا احفظها لاولادي واخد معلومات عنها وجيراني وكده. وهل الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عني ان انا واجب ان انا ابلغ في انهي ظروف؟ يعني انا لو في المسجد ممكن اقول لهم يا جماعه استنوا ما تنصرفوش، اقول لهم ولا لما تيجي مناسبه، ولا انا مش عارفه يعني الحته دي اعملها ازاي. ثالث حاجه واخيره، هل من علامات الاحلام اللي الانسان مثلا بيحلم بالصحابه او العلماء على طول ده من مبشرات الخير؟ وربنا يجازيكم خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل.
حضرتك عشان انا من الفيوم عايز بس اعرف استفسر عن حاجه للشيخ.
اتفضل اسمعك اتفضل اتكلم.
حضرتك في واحد طلع انا باع الذهب بتاعه، فعايز اعرف بس كان يطلع له زكاه ولا لا؟
يعني بعت ايه؟
باع الذهب بتاعه متجوز.
ذهب.
هو باع الذهب.
باع ذهب.
باع الذهب بتاعه.
نعم.
اكتر من 100 وحاجه مثلا جرام، هو عايز يستفسر كان هيطلع له مثلا زكاة او حاجه ولا لا.
طيب حاضر
تمام
ماشي. الحقيقه يعني السؤال الاول كان لاخ بمعاذ اجبته على الحديث، ولكن يعني طرح في مقدمة سؤاله كلمة جميلة جدا، وهي أن الدين لا يثبت إلا بخبر، وسبيل ذلك الإسناد. نعم، كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه أن الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك يعني الإسناد من خاصية هذه الأمة، وقد ذكر ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. ورب العباد سبحانه وتعالى قيض رجالا حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال معرفة الرجال والرواه والأسانيد وغير ذلك. ولذلك لما سئل أحد الأئمة الأعلام من التابعين هذه الأحاديث الموضوعة ماذا سنفعل فيها، الأمة وضعت الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، افتروا عليه ووضعوا عليه أحاديث مكذوبة وهي كثيرة، ماذا نفعل؟ قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. والإسناد خاصية من خواص هذه الأمة، لا يوجد في أمة أخرى. فالتوراة ليس لها إسناد، والإنجيل ليس له إسناد، والزبور ليس له إسناد، إنما الإسناد في هذه الأمة، ودي خاصية من خواص دين رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك علماء السنة يحرصون على الحديث ويحرصون على الإسناد ويوصون بذلك، بل إن بعضهم يقول لو استطعت أن ألا تحك رأسك إلا بإسناد فافعل، يعني بدليل، يعني يقول خليك وراء الدليل حتى في أيسر أو أبسط الأمور، لأن العبرة بما جاءنا عن أو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسأل عن سؤاله الثاني، يقول قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول يقصد بولي الأمر الحاكم فقط أو يدخل فيه الوالدين؟ وما الدليل على أنها مقيدة بولي الأمر؟ يا إخواني، ولي الأمر هو الحاكم، العلماء وقد طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
وعليكم السلام الشيخ.
اتفضلي اسمعك.
انا كنت عبد الرحمن صاحبي الخاتم بتاعي.
نعم
عبد الرحمن الخاتم بتاعي ذهب.
ايوه.
ولما عطتولها راحت باعته وما قالت ليش, ولما بسأل عليها راحت قالت ان هي باعته.
مين اللي اخذته بنتي؟
صاحبتي.
اه
قد يكون منه. بعد ما اخذته بسأل عليها راحت قالت لنا بعته.
طيب هي اخذته برغبتك ولا لا؟
اخذته ايوه يعني خذ مني سلف وترد قمت يعني.
اه
وبعد ده بسأل عليها راحت قالت لي باعته. بس تقول لي قد كتير تموت ابني مطرحه.
شوفي يا اختي بارك الله فيك, يلزمها ما اعطيتيها اياه. الذهب اللي انت اعطيتي اياه وبعته يلزمها ان تحضر ما يعادله ذهبا لك.
اعطتني 600 جنيه هي.
يلزمها ان تحضر وان تشتري ما يعادل الذهب الذي بعته لك.
ما قالت لي ما اقدرش اجيبه لك, ما معاش فلوس تجيبه ومعاك 600 جنيه.
لان كان هناك شهود على ذلك وبامكاني ان ترفعي للقضاء او اتخذ الوسائل والاسباب يعني ممن يمكن ان يكون له تأثير ليرجع حقك اليك بارك الله فيك. طيب اقول علماء التفسير وده وارد يعني عن الصحابة والتابعين. نعم على طول دي. طيب دقيقة كده. طيب حاضر. في تفسير هذه الآية أن المراد بولي الأمر الأمراء والعلماء, وهذا صحيح. طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة, وطاعة العلماء في الحق والمعروف واجبة, ولكن نريد أن نشير بأن دي ولاية عامة. في أيضا ولايات خاصة كولاية الرجل على زوجه في بيته وأولاده, أو ولاية الوالدين بقى عليك أيضا. فهذه الولاية ولاية خاصة تطيع أيضا في المعروف داخلها ضمن إطار الشريعة. لو رجعنا إلى كتب التفسير سنجد المراد بالعلماء والأمراء في الولاية العامة. أيضا الولاية الخاصة رجل مثلا مدير مصنع, مدير مدرسة, له ولاية على من تحته. من تحته يجب عليهم أن يستمعوا إليه. الحقيقة أخونا أيضا أبو معاذ يعني يريد أن يقول بأن في بعض الناس يفعلون أمور لا تمت إلى الدين بصلة, وبعدين يقول في رجل يتزوج امرأة فينفصل فتجد بينهما عداوة بين ذلك. الحقيقة يجب نحن كمسلمين أن إحنا تكون لدينا من الأخلاق التي ربنا عليها القرآن الكريم ما نكون بخلاف ما ذكر أخونا. حتى لو تم الانفصال الله عز وجل في كتابه عندما ذكر الانفصال بين الرجل وبين المرأة أشار إلى نقطة لطيفة جدا, قال ولا تنسوا الفضل بينكم. قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فإذا تفرق فليلزم الحق وعدم التشهير, يشهر كل واحد بالآخر وينال كل واحد من الآخر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وضاق الوقت عن الإجابة, أرجو إن شاء الله تعالى أن ييسر الله ذلك في لقاء قادم. فإلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان, علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن, أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني, أو حكم أطلقه الهادي والسنة